بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في حاشية الصاوي على شرح خريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
ثانيا الصدق،
ثانية من الصفات الواجبة للأنبياء تفصيلا. بعدما ذكرنا الأمانة نذكر الآن الصدق. نعم.
والصدق أي في دعواهم والرسالة في تبليغهم الأحكام. تعريف الصدق ودليله.
طبعا الصدق ليس في هذه المسألة فقط، وإنما الصدق في أقوالهم كلها، أن يكونوا صادقين، لأنهم لو كذبوا أولا خالفوا العصمة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية صار عندنا شك فيما يبلغون عن الله عز وجل. لذلك إخواننا الصدق يدخل في عموم الأمانة، لأن الصدق ما هو؟ هو أمر واجب، إذن بالتالي هو يدخل في الأمانة. لكن لما كان له أثر على أصل الرسالة والنبوة أفرده العلماء عن الأمانة،
وهو مطابقة حكم الخبر للواقع.
هذا هو الصدق، أن يكون خبرهم مطابقا للواقع، أن يكون خبرهم مطابقا للواقع، فلو خالف الواقع لكان كذبا.
قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. ولأنهم لو جاز عليهم الكذب للزم الكذب في خبره تعالى.
لاحظوا، للزم الكذب في خبره تعالى، لأنهم ادعوا الرسالة والله أيدهم بالمعجزة، فلو كانوا كاذبين أو جاز عليهم الكذب لكان الله عز وجل يصدقهم في كذبهم، وهذا محال.
لأنه تعالى صدقهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني.
الله تبارك وتعالى عندما ينزل معجزة مصدقة لهذا النبي، كأن الله يقول لنا: صدق عبدي فيما يبلغ عني. لذلك العلماء قالوا: النبي يأتي إلينا يدعي النبوة، هو بشر، والبشر يجوز عليهم أن يكونوا أنبياء. طب أنا شو أدراني هذا النبي صادق ولا مصادق؟ كيف أعرف ذلك؟ بالمعجزة، لأن المعجزة هي فعل لله تبارك وتعالى. لو أن الله قال لنا: صدق عبدي هذا، نقول خلاص صار هذا الرجل صادقا. لي لأن الله أخبر بصدقه. طب ربي عز وجل ما أخبرنا بالكلام، وإنما أنزل معجزة تقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. لذلك العلماء يرجحون ويقولون إن دلالة المعجزة على تصديق الأنبياء دلالة وضعية، لأنها تنزل منزلة الكلام.
وتصديق الكاذب كذب محض، والكذب على الله محال لأنه نقص، وما أدى إلى المحال محال. قوله: والصدق أي ولو في المزاح.
نعم.
لما في الحديث.
إذن هنا الصدق ليس فقط في دعوى الرسالة، وإنما في حياتهم كلها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا.
أمزح ولا أقول إلا حقا، ويؤول له ما ظاهره الكذب في حق الأنبياء، كما في واقعة إبراهيم الخليل مع الأصنام في قوله تعالى: قال بل فعله كبيرهم هذا.
هو عملية من فعله؟ إبراهيم. هو ماذا قال؟ فعله كبيرهم هذا.
كلام خارج مخرج التقريع والتهديد والتبكيت.
طبعا لا، بداية نقول إبراهيم نبي ورسول، فهو معصوم، إذن يستحيل في حقه الكذب. طب هذه الآية ماذا نفعل بها؟ قال: يجب علينا أن نثبت لفظها ونتلوه كما قاله الله في القرآن، ولكن ننزه إبراهيم عن ظاهره وهو الكذب. طيب إذا صار ظاهر غير مراد شو صار معنى الآية؟ هنا اختلف العلماء في تأويل الآية بعد إثبات عصمة لإبراهيم وبعد نفي الظاهر المحال في حق إبراهيم. فبعضهم قال جواب أول: إنه تقريع لقومه، يعني كأنه يريد أن يقول لهم فعلوا هذا الصنم حتى يتنبهوا أن الصنم لا يفعل ذلك، إذن هو يريد أن ينبههم على أن الأصنام لا تفعل ولا تضر ولا بهذه الطريقة،
لأنه لم يكن عند الأصنام غيره.
يعني الآن لماذا هذا السؤال؟ ليش أصلا ميكا في غيري؟ شيء طبيعي يكون أنا الفاعل.
فما فائدة قولهم من فعل هذا؟ بيان معنى المعجزة. والمعجزة
طبعا إخواننا في مين يعني قال أجوبة أخرى نعم يقدرها في الآية، قال بل فعله كبيرهم هذا، قال وأشار إلى نفسه إبراهيم إنه هذا أنا نعم. وهناك أجوبة كثيرة في كل موقع. نحن نقول إخوان الأجوبة قد تقبل وقد ترد، لكن بعد الاتفاق على أن الظاهرة غير مراد. نعم.
والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة.
إذن هي أمر خارق للعادة وليس للعقل، أمر خارق للعادة وليس للعقل، فالعقل يجوز المعجزة ولا يوجبها ولا يحيلها، وإنما هي أمر جائز عقلا ممتنع عادة. فعندما تحصل المعجزة ماذا يحصل؟ انتقال من ممكن معتاد إلى ممكن غير معتاد. النار تحرق، هذا هو العادة، إذن هذا ممكن معتاد. طيب إبراهيم لم يحترق، شو من أولاده ممكن غير معتاد، فلما حصلت المعجزة انتقلنا من ممكن معتاد إلى ممكن غير معتاد، هذه هي المعجزة. إذن لماذا نقول إنها غير معقولة؟ نحن الآن في المعجزة لا نزال ضمن دائرة الجواز والإمكان العقلي، لكن الانتقال من دائرة معتاد إلى دائرة غير معتاد.
فدخل في قولنا أمر الفعل والترك،
يعني الفعل سواء كان قولا أو غير قول، وكذلك الترك وهو ليس بفعل. يعني النار عندما لم تحرق إبراهيم ماذا فعلت؟ لم تحرق، إذن هذا ليس بفعل لكنه ترك، يعني تركت النار عادتها فلم تحرق، مع أن العادة أن النار تحرق. نعم.
كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام. وقولنا خارق اشتراز من أن يتمسك بالعادات. وقولنا مقرون بالتحدي أي دعوة الرسالة.
شلون النار ما أحرق؟ طبعا خارق للعادة، هذا خارق للعادة. إذا ما بتقول والله أن لا النار محرقة، هذا هو المعتاد. أنا عم أقول لك هذا أمر خارق للعادة، والعادة من الذي وضعها وأثبتها؟ الله عز وجل. وبالتالي الله تبارك وتعالى أنزل نظاما عودنا عليه، هذا النظام نخضع نحن له، أما ربنا عز وجل فلا يخضع له، لأنه هو الذي وضعه وهو قادر على تغييره وإلغائه، قادر على تغييره وعلى إلغائه.
وقولنا مقرون بالتحدي أي دعوة الرسالة احتراز من كرامات الأولياء،
لأن كرامات الأولياء أمور خارقة للعادة لكنها ليست مقرونة بالتحدي، ليست مقرونة بالتحدي. التحدي يكون من الأنبياء عندما جاءوا بدعوى النبوة والرسالة وتحدوا أقوامهم أن يأتوا بمثل هذه المعجزة يكذبون بها نبوة النبي أو رسالة الرسول. أما الولي ما عنده دعوى نبوة ورسالة، وإنما هذا أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي الأولياء كرامة وبيانا لفضلهم.
والإرهاصات وهي ما تتقدم بعثة الأنبياء تأسيسا لها.
الإرهاصات هي أمور خارقة للعادة تكون قبل النبوة والرسالة، وطبعا قبل النبوة والرسالة ما كان في تحدي، كتضليل الغمام النبي عليه الصلاة والسلام، وكالبركة التي حلت على حليمة وعلى قومها ببركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أمور خارقة للعادة لكن ليس فيها ادعاء نبوة وليس فيها التحدي. فنقول هل هذه معجزة؟ لا، هي أمر خارق للعادة لكن له اسم آخر، ما اسمه؟ إرهاصات.
وقولنا مع عدم المعارضة احتراز من السحر والشعوذة،
لأن السحر والشعوذة يكون على خلاف المعتاد ظاهرا. الساحر إخوان الأكارم هو يعرف قوانين في خواص الأشياء والكلمات وما شابه ذلك، يفعلها فيحدث أمور على خلاف المعتاد، لكن هذه الأشياء لو جاء ساحر مثله أقوى منه يفعل مثله أكثر، إذن ما يفعله الساحر قابل للمعارضة، وكذلك ما يفعله المشعوذ قابل للمعارضة، لذلك الأمور الخارقة للعادة ظاهرا التي تحصل على يد الساحر والمشعوذ لا تسمى معجزة، لأن المعجزة لا يصح معارضتها. ألقى موسى عصاه فالسحر وقفوا عاجزين، إذن هنا نقول تعذر معارضتها، فبالتالي هذه معجزة. أما ما يفعله الساحر، السحر الآن لما ألقوا حبالهم وعصيهم ماذا فعل موسى؟ أتى بأكثر مما أتوا به، وهو المعجزة، ألقى عصاه، فإذا هذا سحر، ما جاء به السحرة سحر وما جاء به موسى معجزة.
قوله المعجزة هي في الأصل مشتقة من الإعجاز، وهو إثبات العجز في الغير.
أعجزت فلانا، شو يعني؟ أثبتت عجزه، هذه الهمزة للإثبات، همزة للإثبات، أعجزته أي أثبتت عجزه، أحيانا قد تكون للإزالة الهمزة، كما تقول أعذرت إلى فلان، شو يعني؟ أزلت عذره.
ثم استعمل في لازمه وهو إظهاره،
إظهار العجز وليس إثبات العجز. يعني الآن لما تحصل المعجزة هي لم تثبت عجزا، لأن عجزهم ثابت سابقا، لكنها الآن أظهرته بعدما كان خافيا.
ثم نقلت للأمر الخارق الذي ذكره الشرح، والتاء في معجزة للنقل من الوصفية للإسمية.
شيء معجز صار معجزة، ليه؟ كان وصفا صار اسما لهذا الأمر الخارق للعادة.
قوله مع عدم المعارضة أي مع عدم القدرة على المعارضة والإتيان بمثله. قوله كرامات الأولياء أي وهي الأمور الخارقة للعادة الظاهرة على يد ظاهر الصلاح. والحاصل أن أحوال الخارق للعادة ستة.
نعم، وهذه الأحوال الستة بحسب الأشخاص التي تظهر على أيديهم هذه الأمور الخارقة للعادة، لذلك نحن نحدد نوع الخارق بالشخص ولا نحدد الشخص بالأمر الخارق للعادة. ما بنقول إن والله هذا ظهر على يديه أمر خارق إذن هو نبي، لا، نقول هذا أمر خارق للعادة ظهر على يدي نبي بعد نبوته فهو معجزة، هذا ظهر على يدي نبي قبل نبوته فهو إرهاص، هكذا.
جمعها بعضهم بقوله إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن من نبي لنا صدر،
إن ظهر من نبي فهو معجزة،
وإن بان منه قبل وصف نبوة فالإرهاص سمه تتبع القوم في الأثر، وإن جاء يوما من ولي فإنه كرامة في التحقيق عند ذوي النظر، وإن كان من بعض العوام صدوره فكنوه حقا بالمعونة واشتهر.
واشتهر، إذن هو الآن معونة ما هي؟ أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على بعض عامة من المؤمنين، يعني واحد مثل حكايتنا صار مع أمر خارق للعادة يفكر حاله ولي، هذه تكون لعامة المؤمنين.
ومن فاسق إن كان وفق مراده يسمى بالاستدراج فيما قد استقر.
إذا ظهر على يد فاسق أو كافر أمر خارق للعادة، طبعا ما ادعى النبوة لكن ظهر على يديه أمر خارق للعادة مع فسقه أو كفره، هذا ماذا يسمى؟ الاستدراج.
وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر.
لكن الإهانة أخوانا تأتي مخالفة لمطلوب من ظهرت على يديه، يعني مسيلمة الكذاب أراد أن يكثر الماء فغار الماء، إذن جاءت الإهانة على خلاف مطلوبه لتكون إهانة له، أما الاستدراج يكون موافقا ليه؟ وذلك لأن مسيلمة ادعى النبوة وأراد أن يأتي بأمر خارق للعادة يصدق دعواه، فلو جاء موافقا لكنا معذورين في اتباعه، ليه؟ هيئوية بالأمر الخارق للعادة، لذلك قال لا يظهر الله على يديه أمرا خارقا للعادة مخالفا لمطلوبه. هو الآن الدين له إن محمدا رسول، أنت رسول، هو الآن بسق فيما فعزب وازداد، تفضل أنت افعل مثله. فأتى هو وبسق في الماء ليزداد ليكون له معجزة. ما الذي حصل؟ غار الماء كله. حصل أمر خارق للعادة، ما هو؟ أن الماء غار ببساقه. هذا شيء مو طبيعي، شيء غير معتاد. هل أي إنسان يبصق في الماء ما بيروح الماء، لكن هو بسق في الماء فغار الماء. إذن حصل أمر خارق للعادة، لكن هل هو مخالف لما أراد أم موافق؟ لا، مخالف. لذلك سمي إهانة، فكانت مخالفة هذا الأمر لمطلوبه دليلا على كذبه. أراد أن يثبت نبوته الكاذبة بهذا الأمر الخارق للعادة، فجاء ما يكذب ذلك فكان إهانة له. قيل له إن محمدا قد مسح على رأس إنسان أقرع فنبت شعره، فجيء إليه بطفل أو كرجل شعره خفيف، فقل له امسح عليه، مسح عليه فذهب شعره بالكلية، وتفل على عيني أعور فذهبت عينه السليمة. هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه أمر خارق للعادة، هو إهانة. لماذا؟ لأنه كان على خلاف المدعى.
قوله والإرهاصات مأخوذ من الرهص بالكسر، وهو أساس الحائط، سميت بذلك لأنها مؤسسة للنبوة ومقوية لها.
يعني الآن لما جاء النبي وادعى النبوة ماذا نقول لك؟ والله مظبوط، بزمانه بصغاره صار كذا وصار كذا. إذن هذه الأمور الخارقة للعادة قبل النبوة كأنها تهيئ عقول الناس ونفوس الناس لقبول دعوى النبوة في المستقبل.
وذلك كخمود نار فارس وانشقاق إيوان كسرى وتظليل الغمام وغير ذلك. قوله من السحر والشعوذة، أي فإن كل منهما يمكن معارضته والإتيان بمثله. وما ذكره الشارح من أن السحر خارج بقيد عدم المعارضة مبني على القول بأنه خارق للعادة.
أما في الحقيقة السحر ليس خارقا للعادة، وإنما اطلاع على قوانين خافية علينا. الساحر إخواننا يعلم قوانين في السحر نحن لا نعلمها، لكنها معتادة عند من يعلمها.
وقال القرافي إنه معتاد وغرابته للجهل بأسبابه، فمن عرف أسبابه وتعاطاها أجاب معه وعليه، فهو خارج بقوله خارق للعادة. والشعوذة هي خفة في اليد تري الشيء على خلاف ما هو عليه، ويقال شعوذة بالباء أيضا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.